أشرت معلش في رقائكم فيما يتعلق بالتكفير أن هناك شروط وموانع، يعني كون إنسان قد ينتقل من الإسلام للكفر هذا ثابت كما في كتب الفقه، لكن ما هي الشروط التي يعني يأخذ بها القاضي أو الفقيه أو العالم حتى يحكم على إنسان بالكفر؟
أولا نعرف أن أحكام الشريعة في تحقيقها منوطة في شروط ومنوطة في موانع، هذا والأصوليون يجعلون من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع إلى آخره، فهي مرعية في جميع الأحكام. إذا نظرنا للطهارة نقول شروط صحة الوضوء كذا، الصلاة شروط الصلاة كذا، المواقف الوضوء هذا مبطلات الصلاة في عدة أشياء، وهكذا في الحج في الزكاة في مسائل كثيرة، حتى البيوع له شروط، النكاح له شروط وأركان إلى آخره. كيف هذه المسألة العظيمة، مسألة إخراج مسلم من دينه أو الحكم على إنسان بأنه ليس بمسلم ليس بمؤمن، هذا ما في شك أنه يحتاج إلى قواعد شرعية كالشريعة. إذا كانت المسائل العبادات التي لا تؤدي إلى صراع بين الناس جعلت لها قواعد وشروط وموانع، فكيف بهذه المسألة العظيمة؟ لهذا أهل العلم قالوا إنه لا يجوز إخراج، لا يحل إخراج مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دينه إلا ببينة في الوضوح بمثل البينة التي دخل بها إلى الإسلام، فهو دخل بشيء واضح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإخراجه من هذه الشهادة لا بد أن يكون بشيء واضح في ذلك، ولذلك جعلوا هناك شروط وهناك موانع لا بد من انتباه. من الشروط أن يكون فيما أتى من قول قاصدا للقول قاصدا للفعل، أن يكون هنا عنده علم بما يقول، أن ما يكون مثلا جاهل، ما يكون نشأ في مكان بعيد لا يعرف الأحكام، ما يكون عنده شبهة. أيضا لا بد من إزالة الشبهة التي عنده في الحكم عليه، لأن احتمال عنده تأويل، احتمال عنده فهم خاطئ، احتمال، فإذا وردت الاحتمالات على قول أو فعل أو سلوك فلا بد إذا من أن يكون هناك مرجعية القاضي يستفسر منه أن فيها إثبات، أو المفتي يستفسر منه ويجاوب. كذلك أنه التكفير يكون بمجمع عليه، التكفير ما يكون بالمسائل الخلافية، إذا كان هناك مسألة اختلف فيها العلماء من المسائل، شخص يقول ان هذا الامر مكفر والاخر يقول لا، ولا دليل واضح من الكتاب والسنة ينصر احد القولين، فاذا المسألة صارت اجتهادية في الحكم على مسألة بالردة فهذا لا تكفير فيها، لان المسألة التكفير اخراج من الدين، فلا بد ان يكون بشيء واضح مجمع عليه متفق عليه. أما المسائل المختلف فيها فكما هو معلوم أنه لا تكفير لذلك. العلماء علماء الدعوة السلفية بشكل عام، خاصة فيما تحصل من المدرسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن تبعهم رحمة الله الجميع، لاحظوا هذا في توسع الكتب الفقهية في أحكام الردة. إذا نظرت مثلا لكتب فقهاء السادة الحنفية تجد أن باب حكم المرتد هناك طويل وفيه تفصيلات، حتى إنهم يحكمون بالكفر على من صغر المصحف فقال مصيح، أو صغر المسجد فقال مسيجين، أو قال لفظا أو عمل عملا يوهم أو يظن معه امتهان أو إهانة بالإسلام أو عدم التعظيم الواجب. كذلك فقهاء السادة الشافعية، كذلك فقهاء المالكية وفقهاء السادة المالكية وفقهاء الحنابلة رحمة الله الجميع توسعوا في أبواب الفقه في هذا الأمر. جاءت أئمة الدعوة السلفية لاحظوا هذا الأمر، وهم الآن يأتون يعني بعض من لا يفهم حقيقة المذاهب وحقيقة أئمة الدعوة السلفية، وخاصة شيخ الإسلام التيمية والشيخ محمد بن الوهاب ومن تبعهم، يظنون أنهم هم الذين وسعوا التكفير، وفي الحقيقة هم الذين ضيقوه، لأن إذا وجدت شروط تجد اللي فصل في الشروط والموانع تجد فيها شيخ الإسلام تيمية حتى انه نفى ان يكون هناك تكفير لمتأول او يكون هناك تكفير بما ليس بمجمع عليه. هنا لما جاء الفقهاء وقالوا من شك, لما جعلوا من نواقض الاسلام من شك في كفر الكافر, جاء بعض الناس وقال الكفر الكافر هذا يعني اذا حكمت على واحد بالكفر وشك في كفره احد فاللي شك هو كافر. بين شيخ الاسلام ابن تيميه وبالقيم وائمه الدعوه ايضا بينوا على ان الكافر اللي ارادها العلماء بهذه اللفظه من هو؟ هو الكافر الذي كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم بالنص, اما او كان تكفيره مما هو مجمع عليه مما هو معروف معلوم من الدين بالضروره ان يكون خارجا من المله. فاما من كان اجتهاديا حكم عليه او حكم عليه البعض وترك البعض فهذا ما يدخل فيه مثل هذه القواعد. فاذا علماء الدعوه ضيقوا الدائره. اذا نظرت مثلا لكتاب ابن حجر العلامه ابن حجر الهيثمي الشافعي, فقيه الشافعي معروف له كتب مشهوره وكان مفتيا في مكه, له كتاب خاص بالمكسرات كبير جدا عنوانه الاعلام بقواطع الاسلام, الاعلام بقواطع الاسلام, تكلم فيه عن المكسرات وعن انواع النواقض. لكن لما اتى علماء الدعوه ضيقوا ذلك في المشهور وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع, وذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب طبعا ابن حجر الهيثمي في القرن التاسع الهجري التاسع والعاشر. بعد ذلك بينوا ان المساله لابد ان تضيق ليست لكل احد. فاذا موجود في تراث الفقه الاسلامي وفيما نص عليه الفقهاء موجود سعه في ما يكون به المسلم مرتدا, جعلوا التكفير بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك في اشياء كثيره. لما اتت الدعوه السلفيه ولاحظت هذا الامر وكان مقصدها الاصل هو في توحيد العباده, توحيد العباده عباده الله جل وعلا وحده, عدم صرف الدعاء لغير الله جل وعلا او الاستغاثه بغير الله او الذبح لغير الله ونحو ذلك, اتوا الى مسائل مشابهه فوجدوا انه يخشى من التوسع في هذا الامر فضيقوا الخناق. بعض الاتباع نجدهم في بعض البلاد الاسلاميه او حتى في هنا في فيما مضى ربما نحوا الى هذا المنحى فيردهم اهل العلم. لذلك اهل العلم الراسخ المتحققون بفهم الكتاب والسنه وبفهم ما كان عليه سلف الامه لا يوسعون دائره التكفير بل يضيقونها لاجل ان اثباتها ليس من الامر السهل. ترتب عليها احكام شرعيه في اقامه الحكم عليه وفي احكام اهله وفي احكام الى اخره, حتى وجد انه من يجعل بعض المسائل الخلافيه تترتب عليها الاحكام. مثلا مساله ترك الصلاه, ترك الصلاه كما هو معروف عندنا الراجح من اقوال اهل العلم ان تارك الصلاه تهاونا او كسلا انه يكفر لاجل الحديث من تركها فقد كفر. بعض المسألة خلافية, تعرف الشافعية لا يكثرون, هناك مناظرة كذلك الحنفية وغيرهم. هنا أتى من طرد هذا الأمر إلى أن قال من ترك الصلاة فإنه ينفسخ نكاحه تلقائيا, رتب عليه أحكام وهذا ليس بجيد لأن الأحكام تترتب إما بمجمع عليه أو بحكم حاكم شرعي بحكم قاضي هو الذي يرتب لأنه ينبني على الحكم لا بد يزيل عنه الشبهة. ولذلك الفقهاء حتى فقهاء الحنابلة رحمه الله حينما تكلموا عن مسألة تارك الصلاة متى يكفر متى يحكم عليه جعلوها قال ويستتاب ويدعى إلى الصلاة فإن أصر حتى ضاق وقت الثانية عنها, ثم قالوا أنه يدعوه إمام أنابه ويستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا. إذا المسألة هنا واحد يجي ثلاثة أيام وقال لك رسل ولا جليت عنه الشبهة لماذا هذا وليس عنده تاويل, ما بعد ذلك صل ثلاثة أيام وإلا ترى السيف أو أنه يحكم عليك, ثم يختار هذا الأمر الصعب على الصلاة فهنا يرجع لا يرجع إلى شيء في نفسه بين أنه يكره هذا الأمر أصلا أو يجحده أو أنه لا شبهة عنده إنما هو استكبار وعدم الالتزام بالحكم الشرعي. أنا أقصد من هذا المنحة أن مسائل الشروط والموانع هذه اللي فصل فيها علماء الدعوة السلفية بشكل خاص، وهم الذين بيّنوا الكثير من الضوابط على أحكام الفقهاء. ولهذا لابد من الانتباه إلى أن ما ينسب إلى دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي يسميها أعداؤها بالدعوة الوهابية، هذه الدعوة هي التي ضيقت ما هو موجود في كتب الفقهاء من اتباع المذاهب الأربعة، ولم توسعه في مسائل التكفير، وإنما نظرت إلى ما هو متفق عليه بين أئمة المذاهب دون ما هو مختلف فيه. الشيخ محمد بن الوهاب له رسالة في هذا الأمر، وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب له رسالة، وعلماء الدعوة بشكل عام، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين جميعا أيضا لهم تفاصيل في هذا الأمر. فإذا هناك شروط وهناك موانع لا بد من استيفائها، لا تكفير إلا بمجمع عليه، المتأول الذي له تأويل سائغ لا يكفر لأن المقابل له يرى أن فعله أو قوله أو تصرفه أنه كفر. لا، الآن الخوارج على شدة ما قاموا به، قتلوا عثمان عفان رضي الله عنه، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحاربوا المسلمين وأحدثوا فتنة إلى اليوم. العلماء اختلفوا في تكفيرهم، للعلماء في تكفيرهم قولان. لما سئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، يعني رأى التأويل الذي لديهم في هذه المسألة. فتلخيص الكلام أن هذه الشروط والموانع لا بد من وجودها، لا بد من استيفاء الشروط للحكم تكفير وانتفاء الموانع، وهذه ليست لأحد الناس، إنما يقوم بها القاضي أو المفتي الذي ولي القضاء.
هذا معلش أذاني فيما تعلق
أو يصلح عن يلي القضاء
فيما تعلق بدعوة شيخ محمد الوهاب، ذكرت أنها ضيقت قضية التكفير مع اعتنائهم الشديد للتوحيد، ما هو السبب؟
السبب التوحيد، التوحيد تخليص للنفس من عبادة غير الله جل وعلا. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى له في موضع كلام يقول حينما سئل هل تكفرون من يعبد البدوي أو يعبد من هو عند قبة الكواد أو يعني ممن يعبدون غير الله، قال لا، لا نكفرهم لأجل عدم وجود من ينبههم، ونفى أن يكون حكم عليهم. ولما سئل أنك أنت تحكم على الناس بأنهم أنهم كفار وتجب، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فهم من أهل العلم الذين جعلوا هذه الدائرة فيما نص عليه في الشرع، حكم الله جل وعلا، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم. أما ما اختلفوا فيه فإنهم لا يكفر، بل هو مسائل هناك أقل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا في موضع، أنا أطلت هنا عن الدعوة لأجل كثرة ما يقال عنها في هذا الزمن مما هو متصل بهذا الموضوع. لما أتى إلى بعض المسائل مثل بعض مسائل التوسل بالأحياء، قال هذه أو التوسل بالجاه أو بالحرمة ونحو ذلك، قال أنا ما تكلمت في هذه المسائل في دعوته، في أول دعوته رحمه الله، قال أنا ما تكلمت في هذه المسائل، أنا ما تكلمت إلا فيما أجمع المسلمون، أجمع علماء المسلمين على حرمته، أما المسائل المختلف فيها فأنا ما تكلمت فيها. وهذا من فقه رحمه الله في أول دعوته حتى يبين للناس أنه ليس كل ما نرومه في الدعوة أن نقول في كل مكان وفي كل زمان، الدعوة لابد أن تترتب حسب فقه الأولويات وحسب المكان والزمان إلى آخره. فليس كل مسألة هي حق في نفسها أن تقال في كل زمان وفي كل مكان، فلابد من ترتيب الأمور. مسائل التكفير لا شك أن الدعوة في حكم دراستي لها، معرفة لها الدعوة السلفية بالعموم، أنها ضيقت ما في كتب المذاهب، والمجال مفتوح للباحثين والدارسين أن ينظروا إلى بس كتاب واحد، الإعلان بقواطع الإسلام أو باب حكم المرتد في كتب الحنفية رحم الله الجميع، وينظروا هل الدعوة وسعت أو ضيقت في هذا الصدد.
أشرت المعالي الشيخ بقائكم فيما يتعلق بالتكفير أن هناك شروط وموانع، يعني كون الإنسان قد ينتقل من الإسلام للكفر هذا ثابت كما في كتب، لكن ما هي الشروط التي يعني يأخذ بها القاضي أو الفقيه أو العالم حتى يحكم على إنسان بالكفر؟
أولا نعرف أن أحكام الشريعة في تحقيقها منوطة في شروط منوطة في موانع. هذا والأصوليون يجعلون من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع إلى آخره، فهي مرعية في جميع الأحكام. إذا نظرنا للطهارة نقول شروط صحة الوضوء كذا، الصلاة شروط الصلاة كذا، المواقف الوضوء هذا مبطلة الصلاة في عدة أشياء، وهكذا في الحج في الزكاة في مسائل كثيرة، حتى البيوع له شروط، النكاح له شروط وأركان إلى آخره. فكيف هذه المسألة العظيمة، مسألة إخراج مسلم من دينه أو الحكم على إنسان بأنه ليس بمسلم ليس بمؤمن، هذا ما في شك أنه يحتاج إلى قواعد شرعية كالشريعة. إذا كانت المسائل العبادات التي لا تؤدي إلى صراع بين الناس جعلت لها قواعد وشروط وموانع، فكيف بهذه المسألة العظيمة؟ لهذا أهل العلم قالوا إنه لا يجوز إخراج، لا يحل إخراج مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دينه إلا ببينة في الوضوح بمثل البينة التي دخل بها إلى الإسلام. فهو دخل بشيء واضح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإخراجه من هذه الشهادة لا بد أن يكون بشيء واضح في ذلك. ولذلك جعلوا هناك شروط وهناك موانع لا بد من انتباه. من الشروط أن يكون فيما أتى من قول قاصدا للقول قاصدا للفعل، أن يكون هنا أن يكون هنا عنده علم بما يقول، أن ما يكون مثلا جاهل، ما يكون نشا في مكان بعيد لا يعرف الأحكام، ما يكون عنده شبهة. أيضا لابد من إزالة الشبهة التي عنده في الحكم عليه، لأن احتمال عنده تأويل، احتمال عنده فهم خاطئ، احتمال احتمال احتمال. فإذا وردت الاحتمالات على قول أو فعل أو سلوك فلا بد إذا من أن يكون هناك مرجعية، القاضي يستفسر منه أن فيها إثبات أو المفتي يستفسر منه ويجاوب. كذلك أنه التكفير يكون بمجمع عليه، التكفير ما يكون بالمسائل الخلافية. إذا كان هناك مسألة اختلف فيها العلماء من المسائل، شخص يقول إن هذا الأمر مكسر والآخر يقول لا ولا دليل واضح من الكتاب والسنة ينصر أحد القولين، فإذا المسألة صارت اجتهادية في الحكم على مسألة بالردة، فهذا لا تكفير فيها، لأن المسألة التكفير إخراج من الدين، فلا بد أن يكون بشيء واضح مجمع عليه متفق عليه. أما المسائل المختلف فيها فكما هو معلوم أنه لا تكفير لذلك. العلماء علماء الدعوة السلفية بشكل عام، خاصة فيما تعصل من المدرسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن تبعهم رحمة الله الجميع، لاحظوا هذا في توسع الكتب الفقهية في أحكام الردة. إذا نظرت مثلا لكتب فقهاء السادة الحنفية تجد أن باب حكم المرتد هناك طويل وفيه تفصيلات، حتى إنهم يحكمون بالكفر على من صغر المصحف فقال مصيح، أو صغر المسجد فقال مسجد، أو قال لفظا أو عمل عملا يوهم أو يظن معه امتهان أو إهانة بالإسلام أو عدم التعظيم الواجب. كذلك فقهاء السادة الشافعية، كذلك فقهاء المالكية وفقهاء السادة المالكية وفقهاء الحنابلة رحمة الله الجميع توسعوا في أبواب الفقه في هذا الأمر. جاءت أئمة الدعوة السلفية لاحظوا هذا الأمر، وهم الآن يأتون يعني بعض من لا يفهم حقيقة المذاهب وحقيقة أئمة الدعوة السلفية، وخاصة شيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد بن الوهاب ومن تبعهم، يظنون أنهم هم الذين وسعوا التكفير، وفي الحقيقة هم الذين ضيقوه. لأن إذا وجدت شروط تجد اللي فصل في الشروط والموانع تجد فيها شيخ الإسلام تيمية، حتى إنه نفى أن يكون هناك تكفير لمتأول أو يكون هناك تكفير بما ليس بمجمع عليه. هنا لما جاء الفقهاء وقالوا من شك، لما جعلوا من نواقض الإسلام من شك في كفر الكافر، جاء بعض الناس وقال الكفر الكافر هذا يعني إذا حكمت على واحد بالكفر وشك في كفره أحد فاللي شك هو كافر. بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبالقيم وأئمة الدعوة أيضا بينوا على أن الكافر اللي أرادها العلماء بهذه اللفظة من هو؟ هو الكافر الذي كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم بالنص، أما أو كان تكفيره مما هو مجمع عليه مما هو معروف معلوم من الدين بالضرورة أن يكون خارجا من الملة. فأما من كان اجتهاديا حكم عليه أو حكم عليه البعض وترك البعض فهذا ما يدخل فيه مثل هذه القواعد. فإذا علماء الدعوة ضيقوا الدائرة. إذا نظرت مثلا لكتاب ابن حجر العلامة ابن حجر الهيثم الشافعي، فقيه الشافعي معروف له كتب مشهورة وكان مفتيا في مكة، له كتاب خاص بالمكسرات كبير جدا عنوانه الإعلام بقواطع الإسلام، الإعلام بقواطع الإسلام، تكلم فيه عن المكسرات وعن أنواع النواقض. لكن لما أتى علماء الدعوة ضيقوا ذلك في المشهور وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طبعا ابن حجر الهيثمي في القرن التاسع الهجري التاسع والعاشر، بعد ذلك بينوا أن المسألة لابد أن تضيق ليست لكل أحد. فإذا موجود في تراث الفقه الإسلامي وفيما نص عليه الفقهاء موجود سعة في ما يكون به المسلم مرتد، جعلوا التكفير بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك في أشياء كثيرة. لما أتت الدعوة السلفية ولاحظت هذا الأمر وكان مقصدها الأصل هو في توحيد العبادة، توحيد العبادة عبادة الله جل وعلا وحده، عدم صرف الدعاء لغير الله جل وعلا أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله ونحو ذلك، أتوا إلى مسائل مشابهة فوجدوا أنه يخشى من التوسع في هذا الأمر فضيقوا الخناق. بعض الأتباع نجدهم في بعض البلاد الإسلامية أو حتى في هنا فيما مضى ربما نحوا إلى هذا المنحى فيردهم أهل العلم. لذلك أهل العلم الراسخون المتحققون بفهم الكتاب والسنة وبفهم ما كان عليه سلف الأمة لا يوسعون دائرة التكفير بل يضيقونها لأجل أن إثباتها ليس من الأمر السهل.
ترتب عليها أحكام،
ترتب عليها أحكام شرعية في إقامة الحكم عليه وفي أحكام أهله وفي أحكام إلى آخره. حتى وجد أنه من يجعل بعض المسائل الخلافية تترتب عليها الأحكام، مثلا مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة كما هو معروف عندنا الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا أنه يكفر لأجل الحديث من تركها فقد كفر. بعض المسألة خلافية، تعرف الشافعية لا يكفرون، هناك مناظرة كذلك الحنفية وغيرهم. هنا أتى من طرد هذا الأمر إلى أن قال من ترك الصلاة فإنه ينفسخ نكاحه تلقائيا، رتب عليه أحكام، وهذا ليس بجيد لأن الأحكام تترتب إما بمجمع عليه أو بحكم حاكم شرعي بحكم قاضي هو الذي يرتب، لأنه ينبني على الحكم أنه لا بد يزيل عنه الشبهة. ولذلك الفقهاء حتى فقهاء الحنابلة رحمه الله حينما تكلموا عن مسألة تارك الصلاة متى يكفر متى يحكم عليه جعلوها قال ويستتاب ويدعى إلى الصلاة فإن أصر حتى ضاق وقت الثانية عنها، ثم قالوا أنه يدعوه إمام ويستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا. إذا المسألة هنا واحد يجي ثلاثة أيام وقال لك رسل ولا جليت عنه الشبهة، لماذا هذا وليس عنده تأويل، ما بعد ذلك صل ثلاثة أيام وإلا ترى السيف أو أنه يحكم عليك، ثم يختار هذا الأمر الصعب على الصلاة فهنا يرجع، لا يرجع إلى شيء في نفسه بين أنه يكره هذا الأمر أصلا أو يجحده أو أنه لا شبهة عنده إنما هو استكبار وعدم التزام بالحكم الشرعي. أنا أقصد من هذا المنحى أن مسائل الشروط والموانع هذه اللي فصل فيها علماء الدعوة السلفية بشكل خاص، وهم الذين بينوا الكثير من الضوابط على أحكام الفقهاء. ولهذا لابد من الانتباه إلى أن ما ينسب إلى دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والتي يسميها أعداؤها بالدعوة الوهابية، هذه الدعوة هي التي ضيقت ما هو موجود في كتب الفقهاء من اتباع المذاهب الأربعة ولم توسعه في مسائل التكفير، وإنما نظرت إلى ما هو متفق عليه بين أئمة المذاهب دون ما هو مختلف فيه. الشيخ محمد بن الوهاب له رسالة في هذا الأمر، وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد الوهاب له رسالة، وعلماء الدعوة بشكل عام، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين جميعا أيضا لهم تفاصيل في هذا الأمر. فإذا هناك شروط وهناك موانع لا بد من استيفائها، لا تكفير إلا بمجمع عليه، المتأول الذي له تأويل سائغ لا يكفر لأن المقابل له يرى أن فعله أو قوله أو تصرفه أنه كفر. لا، الآن الخوارج على شدة ما قاموا به قتلوا عثمان عفان رضي الله عنه وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحاربوا المسلمين وأحدثوا فتنة إلى اليوم. العلماء اختلفوا في تكفيرهم، للعلماء في تكفيرهم قولان. لما سئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، يعني رأى التأويل الذي لديهم في هذه المسألة. فتلخيص الكلام أن هذه الشروط والموانع لا بد من وجودها، لا بد من استيفاء الشروط للحكم تكفير وانتفاء الموانع، وهذه ليست لأحد الناس إنما يقوم بها القاضي أو المفتي الذي ولي القضاء.
فضل معلش يعني فيما تعلق
أو يصلح عن يلي القضاء
فيما تعلق بدعوة شيخ محمد الوهاب ذكرت أنها ضيقت قضية التكفير مع اعتنائهم الشديد للتوحيد، ما هو السبب؟
السبب التوحيد، التوحيد تخليص للنفس من عبادة غير الله جل وعلا. و الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى له في موضع كلام يقول حينما سئل هل تكفرون من يعبد البدوي أو يعبد من هو عند قبة الكواز أو يعني ممن يعبدون غير الله، قال لا، لا نكفرهم لأجل عدم وجود من ينبههم، ونفى أن يكون حكم عليهم. ولما سئل أنك أنت تحكم على الناس بأنهم إنهم كفار وتجب، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فهم من أهل العلم الذين جعلوا هذه الدائرة فيما نص عليه في الشرع، حكم الله جل وعلا، حكم رسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم. أما ما اختلفوا فيه فإنهم لا يكفر، بل هو مسائل هناك أقل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا في موضع، أنا أطلت هنا عن الدعوة لأجل كثرة ما يقال عنها في هذا الزمن مما هو متصل بهذا الموضوع. لما أتى إلى بعض المسائل مثل بعض مسائل التوسل بالأحياء، قال هذه أو التوسل بالجاه أو بالحرمة ونحو ذلك، قال أنا ما تكلمت في هذه المسائل في دعوته، في أول دعوته رحمه الله، قال أنا ما تكلمت في هذه المسائل، أنا ما تكلمت إلا فيما أجمع المسلمون، أجمع علماء المسلمين على حرمته، أما المسائل المختلف فيها فأنا ما تكلمت فيها. وهذا من فقهه رحمه الله في أول دعوته حتى يبين للناس أنه ليس كل ما نرومه في الدعوة أن نقول في كل مكان وفي كل زمان، الدعوة لابد أن تترتب حسب فقه الأولويات وحسب المكان والزمان إلى آخره. فليس كل مسألة هي حق في نفسها أن تقال في كل زمان وفي كل مكان، فلابد من ترتيب الأمور. مسائل التكفير لا شك أن الدعوة في حكم دراستي لها معرفة إلى الدعوة السلفية بالعموم أنها ضيقت ما في كتب المذاهب، والمجال مفتوح للباحثين والدارسين أن ينظروا إلى بس كتاب واحد الإعلام بقواطع الإسلام أو باب حكم المسجد في كتب الحنفية رحم الله الجميع، وينظروا هل الدعوة وسعت أو ضيقت في هذا الصدد.